بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا جزئين من الكتاب المقدس، الجزء الاول من انجيل القديس لوقا الاصحاح التاسع من الايه 27. حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل ليصلي، وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا، وإذا رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذين ظهر بمجد وتكلما عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. وأما بطرس واللذان معه فكانوا قد تثقلوا بالنوم، فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه. وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، جيد أن نكون هاهنا، فلنصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول. وفيما هو يقول ذلك كانت سحابة فظللتهم، فخافوا عندما دخلوا في السحابة. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب، له اسمعوا. ولما كان الصوت وجدوا يسوع وحده، وأما هم فسكتوا ولم يخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما أبصروا. ومن إنجيل القديس متى الإصحاح 17 نفس حادثة التجلي يقول: ولما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا، فجاء يسوع ولمسهم وقال: قوموا ولا تخافوا. فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم قائلا: لا تعلموا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. والمجد لله دائما أبديا آمين. نستكمل يا أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. كنا آخر مرة مع السيد المسيح في قيصرية فيلبس، والسيد المسيح سأل تلاميذه عن شخصه، وشفنا اعتراف القديس بطرس قال له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وبعدها مباشرة كشف السيد المسيح أول إعلان صريح واضح عن صلبه وعن موته وعن قيامته وعن تأسيس ملكوته. لكن زي ما شفنا آخر مرة كان فكرة الصليب صعبة القبول عند التلاميذ. التلاميذ أمنوا وتيقنوا أن المسيح هو المسيح المنتظر، لكن فكرة أن المسيح يصلب، أن المسيح يرفض ويموت، ده فكر كان بعيد جدا عن ذهن التلامذة. فكان لابد أن السيد المسيح يحل المشكلة دي بالنسبة للتلامذة، وكان الحل في حادثة التجلي. قبل ما ندخل في الحادثة نفسها، التجلي أحبائي له 4 أهداف على الأقل يعني كانوا في ذهن السيد المسيح. أنه ربط حديثه عن الصليب، زي ما بقول لكم ده اول اعلان صريح عن صلبه وموته وقيامته، ربط الحديث ده بالتجلي على الاقل 4 اسباب. السبب الاولاني ان السيد المسيح قبل ما التلامذة يشوفوه في الضعف حب يظهر ليهم مجد لاهوته. الوجه اللي هيشوفوه على الصليب بيتف عليه وبيلطم، النهارده هيشوفوه يضيء كالشمس. الثياب اللي عروا منها السيد المسيح واقترع العسكر ما بينهم لمن تكون، اليوم هذه الثياب تصير بيضاء كالثلج، لا يقدر قصار على الأرض أن يبيض مثله. السيد المسيح اللي على الصليب هيسخروا منه ويستهزأوا بيه ويقولوا له: إن كنت ابن الله خلص نفسك وإيانا، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. اليوم الآب هيشهد له: هذا هو ابن الحبيب. السيد المسيح اللي على الصليب هيتهم بالتجديف لأنه قال: أنا ابن الله وعادل نفسه بالله. الآب بيعلن مساواة الابن له في جوهره، هذا هو ابني الحبيب. فبقول يا أحبائي، كان لابد بعدما السيد المسيح أعلن عن صليبه، لابد أنه كان يظهر مجد لاهوته. نمرة 2، عشان التلامذة لما يشوفوا السيد المسيح مصلوب ما يعثروش فيه. تقول لي طب ما هم هربوا. هربوا، لكن المسيح جمعهم تاني، لم يفقدوا إيمانهم مطلقا في شخص المسيح. فحادثة التجلي كشفت يا أحبائي أن اللي حيصلب بعد حوالي 7 أو 8 أشهر، لأن احنا تقريبا دلوقتي في الصيف بتاع سنة 29 ميلادية، فالحادثة دي اتكشفت ان اللي حيصلب ده مش مجرد انسان عادي، لكنه ده الله الظاهر في الجسد. فحب السيد المسيح في حادثة التجلي يظهر ليهم مجد لاهوته. الله سطر او استطر او اخفى لاهوته او حجب لاهوته في الجسد. فاليوم السيد المسيح بيكشف ليهم بعض من مجد الإلوهة المستترة وراء الجسد. علشان كده أحبائي، كنيستنا في حكمة روحية بديعة خدت الحدث دوت وعملته عيد سيدي نحتفل بيه كل سنة في 19 أغسطس في 13 مصر، تملي يجي في صوم العذراء. فالكنيسة أدركت أنه الحادثة دي اتكشفت مجد لاهوته، أنه السيد المسيح مش إنسان مش نبي، لكن ده خلف الجسد ده كان بيحجب اللاهوت، والنهاردة حيسمح أنه بعض من مجد لاهوته يظهر من خلال الجسد بعض. فدي النقطة الأولانية، كان في فكر السيد المسيح أنه الحديث عن الصليب يرتبط بالتجلي، عشان إن كنا سنرى المسيح في ضعف في الصليب فاليوم نراه في مجده قبل الصليب. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنه الحديث اللي كان ما بين السيد المسيح وما بين تلامذته كان عن الصليب، والتلامذة ما كانوش قادرين يقبلوا فكر الصليب، ايه لزوم الصليب. فالنهاردة السيد المسيح في التجلي هيدور حديث ما بينه وما بين موسى كممثل للناموس، وما بين إيليا كممثل للأنبياء، عن صليبه، خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم. وكأن السيد المسيح بيعلن لتلامذته أن الصليب اللي أنا كلمتكم عنه ده محور الناموس كله والأنبياء. أنتوا ليه مستغربين أن أنا كلمتكم عن الصليب؟ ده أنتوا لو رجعتوا بتدقيق فيما كتب عني في الناموس والأنبياء تجدوا أن المسيح لابد أن يصلب، وحوريكم البرهان من بق موسى ومن بق إيليا أن لابد أن أنا أصلب. يا أحبائي، قلتها قبل كده وبكررها تاني، حتى وإن مجازا حذفنا أسرار أحداث الصليب من الإنجيليين الأربعة، الصليب ظاهر في كل أحداث الكتاب المقدس، سواء كان العهد القديم أو العهد الجديد. فلما المسيح اتكلم عن الصليب، التلامذة قالوا له على لسان بطرس: حشاك يا رب، المسيح يصلب؟ مش ممكن. قال لهم: لا، أنا هجيب لكم البرهان من لسان موسى اللي استلم الناموس، ومن لسان إيليا العظيم في الأنبياء. إذن لابد أن المسيح يصلب. يبقى السبب الأول للتجلي ارتبط بالصليب. نمرة 1، إعلان إلهته، أن اللي حيصلب ده مش إنسان عادي، أن اللي حيظهر في ضعف ده بداخله مجد الإلهة. نمرة 2، التجلي ارتبط بالصليب، السيد المسيح هيجيب لهم البرهان من لسان موسى كممثل للناموس، ومن لسان إيليا كممثل للأنبياء، أنه لابد أن المسيح يصلب. السبب الثالث، المسيح مش عايز التلامذة يتشككوا في أنه المسيح. إزاي؟ التلاميذ أمنوا أن المسيح هو المسيح وواثقين من هذا. لما النهاردة المسيح بيكلمهم أن المسيح لابد أن يصلب، فهم مش قادرين يفهموا، لدرجة أن هم بينهم وبين نفسهم يقولوا: لقد سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى للأبد. إحنا في مخنا أن المسيح ده ما يموتش، فحيبتدي يحصل شك ذات فكر التلامذة. لا، الظاهر بقى ان احنا فهمنا غلط ان هو المسيح. الظاهر مش ده المسيح، لان احنا متربيين من صغرنا انه المسيح يبقى للابد. ازاي يقول ان المسيح هيموت؟ فحيحصل لخبطه في ذهن التلامذة، يا إما إحنا ظنينا أنه هو المسيح لكنه مش المسيح، يا إما تظل مشكلة الصليب في ذهن التلامذة، طب إزاي المسيح يصلب؟ فالسيد المسيح من خلال حدثة التجلي بيؤكد ليهم أنه هو المسيح فعلا. يبقى نمرة واحد بيؤكد لاهوته زي ما هنشوف في أحداث التجلي، نمرة اثنين بيؤكد حتمية الصليب، نمرة ثلاثة بيؤكد مسيانيته أنا المسيح صح زي ما أنتوا فاهمين، نمرة أربعة قلت لكم المسيح لما اتكلم عن صليبه اتكلم عن صلبه وموته قيامته وتأسيس ملكوته. الملكوت في فهم التلامذة ملكوت أرضي، فالسيد المسيح عايز يوريهم صورة الملكوت انه ملكوت سماوي انه ملكوت روحاني. فكانت حدثة التجلي، حدثة التجلي كشفت طبيعة ملكوت ربنا، ودي الآية اللي اتختم بيها حديث المسيح في قيصرية فيلبس لما بيسألهم من يقول الناس إني أنا، قالوا له، قال لهم طب وإنتم؟ بطرس قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طباك لحم ودم ما أعلنش، أنت الصخرة وخد المفاتيح، وأعلن أنه لابد أنه هو يروح لأورشليم ويتألم ويرفض من الرؤساء ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم، وأعلن أن اللي عايز يتبعه لابد أنه هو يحمل الصليب. بعد الكلام ده مباشرة قال لهم السيد المسيح الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. لما السيد المسيح قال الكلمة ديت فالبعض فهم إنه معنى كده إنه في من التلامذة إن لم يكن التلامذة كلهم مش هيموت، لأن بيقول لهم الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا بعد ما اتكلم عن ملكوته ومجيئه الثاني للدينونة وللحساب نفس الحديث بتاع قيصرية فيلبس، فختم الحديث ده بإيه؟ قال لهم الحق أقول لكم إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. فهم فهموا إنه في بعض من التلامذة مش هيموتوا لغاية ما يشوفوا المسيح جاي في مجيئه الثاني. فالسيد المسيح حب يفهم لهم يعني ايه ملكوته من خلال حدثة التجلي. طيب ايه معنى الآية ديت بالمناسبة قبل ما ندخل بقى على حدثة التجلي؟ لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. كلمة آتي في ملكوته يعني مجيء السيد المسيح في ملكوته ليها معنيين، ليها معنى حقيقي وليها معنى مجازي. المعنى الحقيقي هو مجيء السيد المسيح فعلا، مجيئه سواء كان الأول في الجسد أو مجيئه الثاني في آخر الأيام للدينونة، ده اللي مقصود بكلمة يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته، ده المعنى الحرفي، مجيئه سواء كان في مجيئه الأول عشان يأسس الملكوت أو في مجيئه الثاني للدينونة ويأخذ المختارين ليحيوا في ملكوته الأبدي، ده المعنى الحقيقي. أيضا كلمة ملكوته ليها معنى مجازي، إنه مجيء ابن الإنسان في ملكوته زي ما اتكلمنا قبل كده اللي مننا يذكر لما السيد المسيح يتكلم عن الأمثال قال يشبه ملكوت السماء. الله يملك على الإنسان من خلال بذرة الحياة، من خلال الكلمة، فلما بيقصد إن ابن الإنسان يأتي في ملكوته يعني حيشوفه إزاي الله بكلمته يملك على نفوس البشر، إزاي الكرازة باسمه هتنتشر وهيعلن ملكوت الله على الأرض. عشان كده القديس ماري مرقس لما قال نفس الآية ديت قالها في مرقس 9 إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. دي كشفتها بقى، أتى بقوة يعني ملكوت الله هينتشر بسرعة وبقوة شديدة. وده يؤكد يا أحبائي إيمان السيد المسيح، إيمان الكنيسة بالملك الألفي. الكنيسة تؤمن إن إحنا دلوقتي في الملك الألفي، إن إحنا دلوقتي في ملكوت الله. فين ملكوت المسيح؟ المسيح يملك علينا من خلال الكلمة. ففعلا في من القيام كانوا في ذلك الحين يعني من أبائنا الرسل الاثناشر بعض لم يذق الموت فضل عايش لغاية ما شاف فعلا كلمة المسيح بتنتشر وملكوت المسيح اللي هي الكنيسة بتنتشر والمسيح بيملك فعلا من خلال كلمته في الكنيسة. يبقى ده يؤكد، الآية دي مهمة جدا في الرد على الملك الألفي زي ما بعض الطوائف، مش كل البروتستانت على فكرة يؤمنوا بالملك الألفي، الإنجليين ما يؤمنوش بيه. الإنجليين يؤمنوا، البروتستانت الإنجليين يؤمنوا ان احنا دلوقتي في الملك الألفي، وده إيمان الكنيسة الإيمان الصح. اما بقية طوائف البروتستانت كلهم بما فيهم شهود يهوى والأدفانتست وكل الهيصة دي بقى، غير المسيحيين، أقصد غير المسيحيين اللي هم الشهود يهوى والأدفانتست، لكن طبعا الطائفة البروتستانتية نفس الإيمان المسيحي في بعض الاختلافات، لكن المسيحيين طبعا. فده يؤكد أنه مفهوم الملك الألفي مش ملك مادي زي ما شهود يهوى وبقية طائفة البروتستانت بتنادي، لأنه من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتي في ملكوته. طب فين ملكوته؟ طب ما التلامذة ماتوا. لا، ملكوته بالمفهوم الروحي، ان احنا دلوقتي في ملكوت المسيح، احنا دلوقتي في الملك الألفي بدا من الصليب، والمسيح بيملك على الكنيسة من خلال كلمته. ففعلا من التلامذة شفنا بعض منهم، القديس يوحنا شاف ملكوت الله اتى بقوة، بدا ملكوت ربنا 120 نفس يوم 50، حل الروح القدس 120 نفس بقوا 3000 بقوا 5000، ملكوت الله جاي بقوة هو. والتلامذة شافوا الكلام دوت، كرازة باسمه في العالم كله. القديس يوحنا اللي تنيح في سنة 100 ميلادية قبل نيحته شاف كلمة الإنجيل تنتشر في كل العالم في ذلك الحين. ففعلا يوحنا عاش لغاية ما شاف ملكوت الله أتى بقوة. إيه الملكوت؟ الملكوت الألفي بالمفهوم الروحي اللي هو انتشار كلمة الإنجيل وانتشار الإيمان بالمسيح. فكانت حادثة التجلي هي توضيح لملكوت المسيح، انه مش ملكوت مادي، ملكوت المسيح ملكوت روحاني. هنشوف في حادثة التجلي نور سماوي ومجد سماوي وبهاء سماوي، وما فيش احتياج للارضيات. بطرس يقول له نصنع مظلة، قال له مظلة يا بطرس، احنا لسه هندور على الامور المادية. فملكوت المسيح ملكوت روحاني. هنشوف ملكوت المسيح في التجلي ملكوت معرفة. يعني ايه ملكوت معرفة؟ أبانا الرسل الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا شافوا اثنين مع المسيح. طب عرفتوا منين ان ده موسى وان ده إليه؟ البعض قال انه عرفوا من الحديث. لا يا احبائي، الموضوع اعمق من كده بكتير. حديث ايه؟ في ملكوت المسيح كلنا هنعرف بعض. انا ما شفتش موسى وما شفتش إليه، لكن لما هنتقابل في ملكوت الله هنعرف بعضين، لان ملكوت المسيح ملكوت معرفة. حينئذ سأعرف كما عرفت. الآن أعرف بعض المعرفة. طيب لما هنطلع في الملكوت السماوي هنعرف كل حاجة. الآن ننظر في مرآة. طب في السماء مش محتاج حد يعرفني، مش محتاج واحد يقولي ده فلان وده فلان، ودي مفاهيم أعمق للخلاص. أنا النهاردة محتاج في الكنيسة حد يعلمني وحد يعظني عشان أفهم. لا، في السماء مش هحتاج حد يعظني، لأن في السماء السيد المسيح مخبأ في كل كنوز الحكمة والمعرفة. في حضور المسيح أعرف كل حاجة. فالتجلي كشف ان ملكوت المسيح ملكوت روحاني، التجلي كشف ان ملكوت المسيح ملكوت معرفة، التجلي كشف ايضا ان ملكوت المسيح يضم رجال العهد القديم والعهد الجديد. الحق اقول لكم ان من القيام هنا قوم لا يذوقوا الموت حتى يروا ملكوت الله. فين ملكوت ربنا؟ قال لهم تعالوا اتفرجوا على التجلي، حوريكم الملكوت بتاعي. الملكوت بتاعي بيضم ابرار العهد القديم ممثلين في موسى وإليه، ويضم أيضا أبرار العهد الجديد ممثلين في الأباء الرسل الثلاثة اللي مع المسيح. أيضا التجلي كشف أن ملكوت المسيح ملكوت يضم الذين سبقوا فرقدوا اللي ماتوا بالجسد ممثلين في موسى، ويضم أيضا أحياء لحظة مجيء المسيح الثاني. يعني إليه في لحظة التجلي كان لسه ما ماتش بالجسد، صح؟ إليا هيجي قبل مجيء المسيح الثاني ويموت، لكن في لحظة مجيء المسيح بالجسد إليا لسه ما ماتش. لغاية اللحظة اللي احنا فيها إليا لسه ما ماتش، هيموت في فترة ضد المسيح. فكأني إليا يمثل الأحياء إمتى؟ في مجيء المسيح الثاني. المسيح في مجيء الثاني هيبقى على الأرض، في ناس سبقوا ورقدوا، وفي ناس هيبقوا أحياء لسه عايشين على الأرض. اللي عايشين على الأرض بعض منهم مؤمنين بالمسيح والبعض غير مؤمنين بالمسيح. طيب المسيحيين المؤمنين بالمسيح اللي هيبقوا موجودين لحظة مجيئه الثاني،
ليهم نصيب في ملكوته. ملكوت المسيح يضم الذين سبقوا فرقدوا، كل اللي ماتوا قبل مجيء المسيح الثاني، وأيضا المؤمنين الأحياء اللي في لحظة مجيء المسيح الثاني ممثلين في إليه. المؤمنين الأحياء في لحظة مجيء المسيح الثاني، قال عنهم بولس الرسول في تسالونيكي أنه في لحظة في طرفة عين يختطفوا للسحاب، ويبقى عبرهم من الأرض للسحاب، عبرهم في الهواء، ده اجتياز ليهم للموت. في لحظة العبور دي حيتغير الجسد بتاعهم وياخد الجسد النوراني، فحيموتوا في وقت الانتقال دوت، في وقت الاختطاف، وده مفهوم الكنيسة للاختطاف. دي لحظة مجيء المسيح. الاختطاف ده ايه؟ في لحظة مجيئه للدينونة، المؤمنين اللي موجودين على الأرض اللي مؤمنين بالمسيح في لحظة في طرفة عين يختطفوا على السحاب لملاقاة الرب في الهواء. لحظة اختطافهم ديت حيتغيروا، يخلعوا الجسد الترابي ويلبسوا الجسد النوراني، ويجوا مع المسيح على السحاب، ويبقى ده وقت الدينونة مباشرة، وزوال السماء والأرض، وبداية السماء الجديدة والأرض الجديدة، الملكوت الأبدي. يبقى إذن التجلي يا أحبائي كان لابد أن يرتبط بالصليب. ليه المسيح؟ إحنا خلاص إحنا فضلنا بقولك حوالي 8 أشهر أو 9 بالكتير، لأن إحنا في صيف 29 والصليب خلاص في أبريل سنة 30. ليه السيد المسيح أخر حدثة التجلي كده للآخر؟ ما كان عمل التجلي ده في بداية خدمته، ما كان عمل التجلي أول ما اختار الـ 12 بعد سنة ونص من خدمته، لا ده هو قصد كده عشان التجلي مربوط بالصليب. تاني، التجلي كشف ان المصلوب مش انسان عادي لكنه ضل الظاهر في الجسد. التجلي كشف النقطة التانية انه حتمية الصليب من الناموس والأنبياء. التجلي كشف انه المسيح هو فعلا المسيح المنتظر، تلميذ ما يتلقبطوش لما يشوفوه مصلوب، هو فعلا المسيح وحيصلب. اخيرا بقول لكم التجلي كشف طبيعة ملكوت ربنا. لما حيموت حيأسس ملكوت. طب ايه طبيعة الملكوت اللي انت هتأسسه؟ ملكوت روحاني، ملكوت معرفة، ملكوت يضم رجال العهد القديم والجديد، ملكوت يضم الأحياء والأموات. دي حبيتها في الأول تبقى مقدمة كمدخل لحدثة التجلي. فالحدثة اللي احنا هنتعمل فيها بقى بالتفصيل بنعمة المسيح هي حدثة التجلي. المكان على جبل طابور، والزمان في صيف سنة 29 ميلادية، والإنجيلين الثلاثة في الحقيقة متى ومرقس ولوقا ذكروا حدثة التجلي بالتفصيل. يوحنا ذكرها بس ذكرها في آية، ونحن قد رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. يوحنا ما أغفلش التجلي، لكن اللي ذكر حدثة التجلي بتفاصيلها متى 16 ومرقس 9 ولوقا 9. أول حاجة نشوف وقت التجلي. لما نرى الإنجيلين الثلاثة يبدو في اختلاف ظاهري في ذكر حدثة التجلي. متى ومرقس يقولوا وبعد هذا، بعد حديث قيصرية فيلبس اللي كلمنا فيه المرتين اللي فاتوا، وبعد هذا بستة أيام حصلت التجلي، في حين أنه القديس لوقا ذكر حديث قيصرية برضو قال وبعد هذا بنحو 8 أيام. يقول لك يعني في الظاهر في اختلاف، هو بعد حديث قيصرية بست أيام ولا بثمان أيام؟ فيش اختلاف ولا حاجة، ده بالعكس. دي دقة الإنجليين. أولا القديس لو قال وبعد ذلك بنحو 8 أيام، يعني الثمان أيام ما كملوش، نحو 8. ليه يا لوقا بتقول كده؟ قال أصل المسيح أعلن إن من القيام هنا قوم لا يذوقوا الموت حتى يروا ملكوت الله، يوم، وبعد كده عدوا ست أيام، وبعد كده اليوم اللي بعد كده حصلت فيه حدثة التجلي فعلا. متى ومرقس ذكروا الست أيام اللي في النص، لوقا ذكر اليوم اللي أعلن فيه المسيح إن من القيام هنا، وذكر يوم التجلي. فبقوا الستة اللي في النص ويوم الإعلان ويوم إتمام الإعلان، عشان كده قال نحو 8 أيام، لأنه الثمان أيام ما كملوش قوي. المسيح أعلن في يوم وعدوا ست أيام اللي ذكرهم متى ومرقس، وفي اليوم الثامن في أثناءه حصلت التجلي. يبقى ما فيش اختلاف ما بين الإنجيلين الثلاثة. طيب نحاول نتخيل يا أحبائي حال التلامذة. احنا النهاردة مع المسيح في قيصرية فيلبس، وانتهى الحديث زي ما قلت لكم، المسيح قال انه ابن الإنسان هيسافر لأورشليم وحيرفض وحيتألم من الشيوخ والكتبة والرؤساء ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. تخيلوا بقى 6 أيام التلامذة مخهم اتلخبط يقتل. يقتل ازاي؟ ولما بطرس قال له حشاك يا رب قال له اذهب عني يا شيطان. طب احنا عارفين ان المسيا يبقى للابد، ازاي المسيا يرفض؟ بقى معقول المسيا اللي موضع انتظار اسرائيل، اللي مشتهى كل الامم، اللي رجا اسرائيل، اللي اسرائيل بتترقبه، اللي احنا قاعدين مستنيينه، بقى معقول لما يعلن نفسه احنا نرفضه نقتله؟ ايه اللي بيقوله دوت؟ ازاي كده؟ 6 أيام كانوا التلامذة في حيرة شديدة لغاية ما جت حادثة التجلي. طب ليه المسيح سابهم 6 أيام دول؟ أولا يا أحبائي في تدبير إلهي لابد أن احنا نبقوا واخدين بالنا مننا وإحنا بنتأمل في أحداث الخلاص، أنه السيد المسيح قصد أنه يخفي مجد لاهوته عن الشيطان. لازم نفهم الحتة دي هتفهمنا أحداث كتيرة في الأناجيل. السيد المسيح الأنبياء تكلموا عنه وهو تمم كل النبوات، لكن كانت هناك نقطة مهمة جدا أنه تدابير الخلاص كلها معلنة في العهد القديم والشيطان ملم تماما بالعهد القديم. حافظوا من الجلد للجلد. كانت عظمة المسيح وحكمته أنه رغم أنه خطة الخلاص كلها معلنة وجه هو تمم خطة الخلاص زي ما اتكتبت في الأنبياء بالضبط، ما عملش المسيح حرف زيادة عن النبوات. تقولي طب ما ممكن كده الشيطان يعطل الخلاص، ما هو عارف اللي هيحصل، عارف ان المسيح هيتولد في بيت لحم وهيتولد من عذراء، وعارف ميعاد ميلاده من نبوي دانيال، وعارف المعجزات بتاعته، وعارف ان هو هيصلب، وعارف انه هيقوم، عارف كل حاجة. طب ما الشيطان يعطل قصة الخلاص. قال لكم هنا عظمة المسيح، عشان كده قال ان الصليب هو قوة الله وحكمة الله، منتهى الحكمة الإلهية ايه؟ الآخذ الحكماء بمكرهم. قال للشيطان خد اهي النبوات عندك، ايه ادي الخطة اللي انا هخلص بها البشرية، اديني معرفها لك، انا مش هعمل حاجة انت مش عارف، وان كنت حكيم عطل خطة الخلاص ديت. وهنا احبائي عظمة المسيح ان الشيطان رغم معرفته بكل دقائق الخلاص معرفش يعطل الصليب، لأنهم لو عرفوا، لو عرفوا الحكمة الإلهية ديت لما صلب رب المجد. أمال إيه عظمة المسيح؟ إنه أخفى التدبير عن الشيطان رغم إنه هو معلن في العهد القديم، الآخذ الحكماء بمكرهم. عارف لو واحد عايز يغلب واحد يخفي الخطة عنده يقولك يا أصلا أنا ما كنتش أعرف، لا دي قدرة الله لا نهائية، أعلن الخطة بتاعت الخلاص وقال للشيطان اهي مكتوب عندك في أصفار العهد القديم، لو أنت شاطر امنح، لو أنت حكيم وقف عطلها. ما قدرش الشيطان يعطلها رغم أنه هو عارف. طب إزاي دي تمت؟ تمت أنه المسيح لما ظهر في الجسد أخفى مجد لاهوته عن الشيطان. أخفى إزاي؟ أنه كان بعد ما يعمل أي عمل يظهر في مجد الإلهة الشيطان يقول بس هو المسيح، بعدها المسيح يظهر في صورة ضعف يقول لك لا مش هو. ممكن بقى واحد يمسك دي كده في الأناجيل الأربعة، كل مرة يعلن فيها مجد المسيح تلاقي ملتصق بها تمام صورة لإنسانيته، فالشيطان يقول لك لا يبقى مش هو. الوقت بقى مش هيتسع ان انا امسك دي لوحدها، دي ممكن دي تبقى عظة لوحدها. ازاي المسيح اخفى التدبير عن الشيطان؟ طيب حادثة التجلي دي صورة واضحة جدا جدا ان هو المسيح، صورة واضحة ما تحتملش نقاش زي ما هنشوفها دلوقتي. طب السيد المسيح لو كان اعلن وسط تلامذته يا جماعة في اليوم الفلاني انا هتجلى قدامكم، كانت الدنيا تلمت وشافوا وكان اتعطل الصليب. فقصد بتدبيره الالهي يخفي اليوم بتاع التجلي. قال لهم من القيامة ها هنا قوم لا يذوقوا الموت حتى يروا ملكوت الله. طب امتى؟ ما قال لهمش، وانتظر المسيح 6 أيام لغاية اليوم المحدد بالتدبير، اختلى بـ3 منهم وائتمنهم على السر دوت. بعد ما شافوا مجد الإلهة دوت وهو نازل من على الجبل قال لهم ايه؟ لا تقولوا لأحد حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وفعلا هم نزلوا، ودي الـ3 اللي كانوا موضع ثقة المسيح، كان يثق فيهم أكتر من باقي التلامذة، ائتمنهم على السر وكانوا أمن على السر، فعلا ما فتحوش بقهم لغاية بعد الصليب والقيامة. فقصد المسيح ينتظر الست أيام دول عشان يخفي التدبير دوت. مين التلاتة دول المؤتمنين على سر المسيح؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. الله لا يحابب الوجوه يا أحبائي، ربنا ما بيميز، لكن دول كانوا أكثر ارتباط بيه، كانوا أكثر ثقة فيه، كانوا أكثر طاعة ليه، فكان السيد المسيح يأتمنهم أكثر من الباقيين على السر دوت. عشان كده اختارهم في حاجات كتيرة دون التسعة الآخرين. تصور لو كانت حادثة التجلد يبقى فيها يهوذا، ايه تنفع؟ تصور حادثة التجلد دي لو الاثناشر شافوها ونزلوا قعدوا كل واحد يقولوا كلمتين كلمتين كلمتين، كان الصليب يتعطل. لا، ده هو اختار ثلاثة، هو عارف ثلاثة دول سبق وخدهم في إقامة ابنة يايروس، الثلاثة دول هياخدهم مرة أخرى في بستان جسماني دون الآخرين، الثلاثة دول بياخدهم النهاردة للتجلي. بطرس أعلن، قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي. كويس، طب مكافأة لإعلانك يا بطرس، حوريك منظر سماوي. نمرة اتنين، لما أنت يا بطرس قلت لي أنت المسيح ابن الله الحي وقلت لك أن أنا هتصلب، قلت لي حشاك يا رب، طب تعال يا بطرس أأكد لك أن أنا لابد أن أنا أصلب. عشان كده أخذ بطرس. طيب يعقوب، يعقوب ده أول واحد هيستشهد في الاثناشر. عايزك تتخيل نفسية يعقوب، احنا 12 تلميذ وانا اتخذت من وسط ال 12 وهيرودس هيتعرض، يا رب يعني اشمعنى انا اللي تموتني بدري كده؟ طب ما هو ال 11 قاعدين، هو انا اقل منهم؟ هو انت زعلان مني؟ انت يعني تحافظ عليهم وتسيبنا نموت؟ اراد السيد المسيح ان يقوي نفسية يعقوب علشان لما يجي هيرودس في سفر الاعمال 12 يقطع راسه، يعقوب يكون متهلل لانه شايف الملكوت اللي هو رايح له. يعقوب اتقطعت راسه وشايف المجد السماوي، ده كان معاه على الجبل المقدس وعارف هو لما هيدبح هيروح فين، ما هو سبق وشاف موسى وشاف إليه في المجد. فدي كانت تهيئة لنفس يعقوب لقبول الموت بفرح، وطبعا للكنيسة بقى بالتأكيد. طيب بالنسبة ليوحنا، قال له لا يوحنا انت ايه، انت حكايتك طويلة، انت يوحنا هتشوف قبص يعني قليل من مجد ألوهتي على التجلي. لألا تظنوا أنه ده المسيح في كمال مجده، قال لهم لا، ده اللي أنا وريته لكم على التجلي دوت قليل جدا. طب إيه البرهان؟ قال له تعالى يوحنا أنت شفت التجلي، طيب أنا حفرجك يا يوحنا رؤية أخرى في جزيرة بطمس. طيب الرؤية الثانية، شاف السيد المسيح وجهه يضيء كالشمس، وشاف على ساديه منطقة من جلد، وشاف رجليه محميتان في النار، شاف المسيح في مجد إلهته. طب يعني وانا شفته في التجلي؟ لا، يوحنا لما شاف المسيح في جزيرة بطمس قال وقعت عند رجليه كميت. طب ليه يوحنا؟ ما انت شفت المنظر قبل كده. يعني انا لما شوف منظر اول مرة اتخض او ارهب او اجزع منه او انبهر بيه، حاجة اول مرة اشوفه، لكن لما شوف نفس المنظر ده مرة تاني عادي، ما انا شفته قبل كده، يبقى الانبهار اقل. لا، يوحنا شاف منظر التجلي. طب لما هيشوفه في جزيرة بطمس نفس المنظر يوحنا؟ لا، نفس المنظر ايه؟ ده انا لما شفته تاني مرة كان اكثر بهاء، كان اكثر مجد، فسقطت عند رجليه كميت. يبقى ده يؤكد ان اللي ظهر في التجلي ده قبص قليل قليل من مجد ألوهته. طب واللي شفته في جزيرة بطمس يا يوحنا؟ قال ده برضو قليل من مجده. أمال إيه؟ ده شيء لا ينطق به، الله في كامل مجده لا يرى. لكن الحكاية إيه؟ بيعلن لكل فرد بحسب ما يحتمل. علشان كده في السماء يا أحبائي كلنا هنعين الله، طبعا طبعا، لأننا سنراه كما هو. لكن هل كلنا هنعين المجد بذات المقدار؟ لا، ده إذا كان الملائكة أمام وجهه في السماء، كل ملاك يرى الله بحسب قامته الروحية، مش الكل يشوف نفس المجد. عشان كده ما نستغربش أن ملايكة يعرفوا أمور وملايكة تانيين ما يعرفوش. لما ملايكة بيسألوا ملايكة من هو ملك المجد، ملايكة تعرف وفي ملايكة ما تعرفش، كل على قدر قامته. طب وإحنا يا بشر برضو نفس الحكاية، كلنا هنعاين مجده، كلنا هنمتلئ بمجده، كلنا هنرى وجهه، كلنا هنشبع بيه. كلنا هنشعر ان مفيش احتياج، مفيش عوز، مفيش نقصان. لكن درجة المل، درجة الفرح، درجة التمتع بالمجد تختلف من واحد للتاني، لان نجما يميز عن نجم في المجد طبعا. فاللي شافه يوحنا على التجلي ده جزء من المجد، اللي شافه في جزيرة بطمس ده جزء اكتر شوية، اللي حنراه في السماء طول الابدية من مجد الى مجد. طب كمال المجد لا يحد. عشان كده اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا دون الاتناشر. ايضا اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا لان الشريعة بتقول ان كل شهادة تقبل على فم شاهدين او ثلاثة شهود. لما يجوا يشهدوا، لو كان خد بطرس لا، شهادة فرد غير مقبولة في الشريعة. طب شهادة اتنين ممكن، طب شهادة تلاتة دي موثقة. قال طب انا اخد تلاتة كتأكيد لحق الشريعة على فم شاهدين او ثلاثة شهود تقوم كل كلمة، وشهدوا التلاتة لمجد إلهته. فدي النقطة الأولانية، وقت التجلي. طيب النقطة التانية، مكان التجلي اتجلى فيها. يقول الكتاب صعد بهم إلى جبل عال. طب أنهي جبل؟ ما حدش. الدارسين يا أحبائي في العصر الحديث الأيام اللي احنا فيها أجمعوا إنه الجبل ده جبل حرمون. جبل حرمون دوت اللي على قممه الثلوج اللي بتدوب وتنزل، ودي المنبع بتاع نهر الأردن. نبع نهر الأردن المية بتاعته بتيجي منين؟ بتيجي من الثلوج اللي على جبل حرمون، فديت عند منابع الأردن. قالوا ليه جبل حرمون؟ قالوا لأن جبل حرمون ده قريب جدا من قيصرية فيلبس. احنا الحديث كان بتاع المرة اللي فاتت، ومننا يعني واخد باله، من يقول الناس إني أنا أنت المسيح والمسيح والصليب والكلام ده كله كان في قيصرية فيلبس. فقالوا طيب أكبر جبل هناك إيه؟ جبل حرمون. يبقى هو ده اللي حصل عنده التجلي. لكن في الحقيقة أحبائي إحنا ككنيسة لا نقبل هذا الرأي. ليه؟ لأن إحنا عندنا تقليد من القرن الرابع، قالوا القديس كيرلس الأورشليمي إنه جبل التجلي هو جبل طابور. جبل طابور قيصرية فيلبس دي في الشمال خالص. جبل طابور دوت قريب من مدينة الناصرة، وقريب من بحيرة جنيسارت حوالي 12 ميل. يعني لو تخيلنا البحيرة كده وتخيلنا مدينة الناصرة كده، جبل طابور ما بينه. بقول لكم الكنيسة بتتمسك بتقليد القديس كيرلس الأورشليمي إن المسيح تجلى على جبل طابور. ودي بقى اللي ممكن تفسر لينا سر الست أيام ما بين الإعلان وما بين التجلي. ليه؟ لأنه هو أعلن في قيصرية فيلبس. طب الست أيام دول إيه؟ خد المسيح التلامذة من قيصرية فيلبس سفر طويل لغاية ما وصل عند منطقة جبل طابور وتجلى على جبل طابور. في تقليدات كنيسة كتيرة في الكنيسة تؤكد أنه جبل طابور. تسبيحة اللص اليمين اللي بنقولها يوم الجمعة العظيمة، نقول له ماذا رأيت وماذا شاهدت؟ نقول له ما رأيت المسيح متجليا على جبل طابور لكنه لقيته معلق على القيروانين. يعني بالناجي اللص اليمين بنقول له أنت ما شفتوش وهو متجلي على جبل طابور. ودي ترنيمة قديمة جدا في الكنيسة يوم الجمعة العظيمة، كتيرة اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك. فديت في كلمات الترتيلة في تأكيد أنه حصل الحادثة دي في جبل طابور. أيضا في صلاة الإسمة اللي بنصليها في الإعادة السيدية نقول تجلى على جبل طابور قدام تلاميذه والقديسين وأضاء وجهه مثل الشمس. تجلى دي تقليدات الكنيسة. زوكسولوجية عيد التجلي نقول فيها أنه تجلى على جبل طابور. أمور كتيرة جدا في الكنيسة تؤكد أنه التجلي كان على جبل طابور، لأنه بقول لكم ده تقليد إحنا مستلمينه من القرن الرابع من القديس كيرلس الأورشليمي. طيب المهم يقول الإنجيل أنه هو أخذ الثلاثة من التلامذة دول وصعد إلى جبل عال. للجبال قصص كثيرة يا أحبائي مع إعلانات الله، إعلانات الله العظيمة كانت كلها على جبال. وأيضا قمم الجبال ليها ذكريات كثيرة مع السيد المسيح. في ثلاث قمم جبال مهمة جدا في حياة السيد المسيح، والثلاثة مرتبطين ببعض. صعد على قمة جبل وفتح فاه وعلم التطويبات، صعد على قمة جبل وتجلى، صعد على قمة جبل وصلب والتلاتة كانوا على ثلاث جبال، جبل التطويبات، جبل طابور، جبل الجلجس. وكأن السيد المسيح يا أحبائي عايز يقول أنه من على جبل التطويبات اللي عايز يعيش بالتطويبات اللي قالها السيد المسيح يعلم أنه حيرفض من العالم. عشان كده بعد جبل التطويبات في جبل الجلجس، عشان كده كنيستنا في حكمة إلهية في صلاة الساعة الستة ساعة الصليب تقررنا إنجيل التطويبات. الحكاية دي كانت تحير الواحد زمان، صلاة الساعة الستة، طب يا كنيسة اختاري لي الإنجيل بتاع الصليب، صلبوه دقوا في إيديه مسامير، ما هو ده اللي بيناسب الحدث. الساعة التالتة حلول الروح القدس، الساعة التاسعة كان نحو الساعة التاسعة أكل التلامذة، الغروب عند غروب الشمس قدموا لي كثيرين، سمعان الآن يا سيد تطلق عبدك باعتبار أن النوم موت قصير. طيب إنجيل الستة التطويبات، طب ودي مالها ومال حادثة الصليب؟ لا، دي التطويبات هي الصليب العملي للإنسان المسيحي. يبقى اللي عايز يحيى بالتطويبات يعرف انه هيطلع جبل تاني هو جبل الصليب، جبل الجلجس. تقول لي طب واحنا هناخد ايه في الاخر؟ اقول لك هناك جبل اخر هو جبل التجلي، المجد المعد لمثل هؤلاء، صعد بهم على جبل عال منفردين. كان لابد يا احبائي ان حادثة التجلي تكون على جبل، لانه الجبل فيه صعود، ومنظر التجلي لا يرى الا الذين سموا فوق الارضيات. ما كانش ممكن المسيح في وسط العامة الناس اللي منشغلة في البيع وفي الشراء وفي الأرضيات يتجلى أمامه، مش ممكن. لكن التجلي ده المين؟ دول اللي صعدوا، لأن التجلي حال صعود، دول اللي قبلوا أنه يحتملوا الألام مع المسيح، مشقة صعود الجبل، دول اللي يكافئوا بالتجليات. على جبل طابور هناك حيث العزلة، البعد عن الناس، دي اللي تؤهل الإنسان للمنظر السماوي. طول ما احنا في وسط الهيصة بتاعة العالم صعب ان انا اتمتع برؤى سماوية، لكن لما الانسان يعتزل، ينفرد عن الناس، يصعد فوق الارضيات، يحمل الصليب مع المسيح، تؤهل النفس لرؤية هذه المناظر الالهية. احباء التجلي كلنا بصورة او اخرى، انا مش في صدد ان انا اتأمل تأملات روحية، انا مش بتأمل في التجلي كمعنى روحي، إن ده موضوع تاني مش للخط بتاعي. خطي هو دراسة شخص يسوع المسيح، فكره ومبادئه وشخصيته من خلال الأحداث، لكن مش عايز يعني أخرج خارج الخط دوت لأنه مش هيكفي الوقت. التجلي ديت كلنا بنتمتع بيه في مخدع الصلاة، ولو للحظات قليلة، لما الإنسان فعلا يغلق بابه، ينعزل عن العالم، ويسمو فوق الأرضيات، ويحمل صليب الصلاة بشكر وفي مطنيات، إذا بالروح يسحب كده الإنسان ولو في لحظات، في نشوة روحية، في فرح روحي، في تعزية روحية، في مسرة روحية، هذه لحظة من لحظات التجلي. بعض الأوقات في القداس الإنسان وهو واقف يصلي وهو منشغل بالله وهو فكره كله مركز في الصلاة وهو منقطع عن كل الأمور الأرضية، يسمو الفكر ويتعلق بالإلهيات، دي لحظة من لحظات التجلي. فأنا بقول لكم أنا مش بصدد التأمل، لكن إحنا لما بنتكلم عن التجلي يا أحبائي ده معروض علينا كلنا، لأن كلنا حاملين صليب المسيح، وكل من يحمل الصليب لابد أن يتمتع برؤية المسيح متجليا، وإلا ما أنا بتألم ليه؟ إن لم أرى ولو قبس قليل من مجد إلهته، من تعزية الروح، من انطلاق النفس خارج ربطات الجسد وإطار الجسد والجسدانيات، وتستنشق النفس عبير الأبدية، إن لم أرى هذا صعب يا أحبائي إن أنا أكمل الطريق. فأنا بقول لكم مش بصدد إن أنا أتأمل في الأمور الروحية بقدر ما أنا عايز أتأمل في الحدث نفسه. فكان لابد إن حدث التجلي تكون على جبل عالي، تكون في عزلة عن الناس. أيضا يا أحبائي لم يذكر الكتاب في أي وقت من النهار، لكن بالتأكيد كانت في الليل. يعني التجلي ده كان الصبح، كان الظهر، كان في الغروب. التجلي كان ليلا. ليه؟ لأنه في حادثة التجلي قال إن المسيح انفرد للصلاة، وكان عادة المسيح تملي يقضي الليل كله في الصلاة، فهو صاعد في خلوة ليلية كما هي عادته يقضي الليل في الصلاة، وفيما هو يصلي تغيرت هيئته. يبقى النقطة الأولانية عرفنا وقت التجلي، النقطة الثانية مكانه، النقطة الثالثة طيب إزاي حصل التجلي؟ قال القديس لوقا فيما هو يصلي، خد الثلاثة دول وصعد للجبل، بقول لكم في مشقة، في تعب، في عناء، صعود جبل طبعا، لأنك هتاخدوا نعمة عطية إلهية فتستحق التعب دوت. طيب لما طلع فوق انفرد عنهم ليصلي، ما نعرفش موضوع الصلاة، يعني ما نعرفش وصلى إليه، لكن استجابة الصلاة بتاعته كانت في تغيير هيئته، وجهه أضاء كالشمس وثيابه بيضاء لامعة. من هنا نقدر نستنتج موضوع الصلاة، كان بيصلي بيطلب ايه؟ كان بيصلي لإظهار مجده لتلامذته، وادي الاستجابة، سمع له من أجل تقواه، ادي الاستجابة، انه ظهر زي ما قلت لك في بداية حديثي قبس قليل 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 من مجد لاهوت. هو ده اللي احنا بنسميه التجلي. يعني ايه تجلي؟ تجلي يعني ظهر، انكشف، انجلى الشيء يعني ظهر، حاجة مخفية وبانت. عشان كده كلمة التجلي في اليوناني في الإنجيل لما ذكرت معناها تغيير الصورة والشكل الخارجي، زي ما قلت لكم السيد المسيح أخفى مجد لاهوته، استطر مجده في الجسد. طب التجلي ايه؟ خلى جزء من المجد المخفي دوت، جزء قبس، مش لاقي كلمة أقل من كده، خلى جزء من المجد ده ايه؟ يظهر، فبقى اسمه تجلي، حاجة مدارية، حاجة متغطية، ظهرت، اتكشفت. ايه اللي حصل؟ وجهه أضاء كالشمس. بل مش نور الشمس العادي، لان هنشوف دلوقتي ان التلامذة صاروا كنيان. ما احنا ممكن الشمس تبقى في عز قوتها وما تأثرش على الواحد، لا، ده أضاء وجهه كالشمس، يعني ما هو ده أكبر تعبير أقدر أقوله لك عن شدة الضوء، مجد، أقول لك إيه؟ زي الشمس، يعني هقول لك إيه أكتر من كده؟ النور يا أحبائي هو إعلان مجد الله، النور في الكتاب المقدس هو إعلان مجد الله، وهو ده اللي يسمى بالعبري شاكينة، النور دوت، الهالة المجد دي اسمها شاكينة، هي دي كلمة زقصة المجد. المجد الأسنى لله هو إيه؟ هو النور، لأن الله نور وساكن في نور لا يدنى منه. طب إيه مقصود بالنور؟ في مجد. عشان كده القديس بطرس يتكلم عن المسيح دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب، نور مجد. فبقى النور هنا تعبير عن المجد، الله نور وساكن في نور لا يدنى منه، يعني إيه؟ مجد. فبقى النور تعبير عن مجد الله. من شدة النور يا أحبائي قيل عن الأباء الرسل بطرس وعقوب ويوحنا صاروا كنيام، هم ما ناموش. البعض بيفهم الكلام ده مش مظبوط على فكرة، البعض بيشتكر ان بطرس نام نعس، يعني يقول لك هذا وقت التلامذة ينعسوا فيه، واو، لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، دي غير موضوع البستان، موضوع البستان ناموا فعلا، لكن في التجلي ما ناموش. هم ايه اللي حصل قدام النور الوهاج جدا 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 جدا؟ العينين ما تعرفش تبص، تعرفش تفتح حدقة عينك في النور الشديد، فتلاقي الواحد يروح مقفل في عينيه. مع شدة النور الشديد جدا جدا يعمل نوع من التخدير للجهاز العصبي للإنسان، فيصير الإنسان كأنه مخدر، لدرجة أنه بطرس لما اتكلم يقول وهو لا يعلم ما يقول، يعني ده مش واحد نايم، ده واحد من شدة النور الشديد لما دخل للمخ فعمل زي تخدير للجهاز العصبي، فصار بطرس كأنه مخدر، كأنه نايم، لكنه ما نامش يعني زي ما احنا بننام بالليل، لا، ده من شدة النور فقد الإحساس، فقد وعيه. ده يؤكد ان النور ايه؟ نور باهي. ده من النور دوت يا احباء اتعمت عنان بولس، نور شديد لما ظهر له المسيح في الطريق لدمشق. ايضا النور دوت يا احبائي مش نور نور على المسيح من بره، لا، ده نور ظاهر من جوه. عشان كده قال الكتاب ايه؟ تغيرت هيئته. في فرق بين ان انت قاعد كده ورحنا مسلط عليك نور، هيئتك ما تغيرتش، بس انا شفتك باكثر وضوح، لكن لما النور يخرج من جوه فهيئته تغيرت، فصار وجهه كالشمس. ليه؟ لان النور بقول لك طالع منين؟ طالع من جواه. وده الفرق يا أحبائي ما بين موسى وما بين السيد المسيح. موسى لما قعد مع ربنا على الجبل وش موسى لمع. ليه؟ نور جاي من بره على موسى فلمع وش موسى، قعد له شويه وشه بيلمع وبعد كده رجع وشه طبيعي تاني خلاص. ليه؟ لان ده نور جاي له منين؟ من بره. لكن نور السيد المسيح ده ايه؟ ده من جوه. قلت لك هو حاجب المجد دوت في الجسد، سمح انه قبص من هذا المجد يظهر، فصار وجهه كالشمس، او زي ما قال يوحنا في سفر الرؤيا وجهه يضيء كالشمس في قوتها. ما هو ما فيش تعبير اكتر من كده، شمس في وضح النهار وما فيش سحب، اكبر حاجه اقدر اصور لك بيها قوه المجد، ما فيش اكتر من كده عندنا على الارض. يبقى مش بس وجهه يضيء كالشمس، لكن ثيابه بيضاء كالثلج، حتى الهدوم بتاعته صارت ثيابه بيضاء كالثلج، لدرجة أن ماري مرقس يقول لا يقدر قصار على الأرض اللي بيبيض الهدوم دول أن يبيض مثله. ده مين ده يا أحبائي؟ المزمور 104 يتكلم عن يهوى، يقول عنه إيه؟ اللابس النور كثوب. يبقى مين اللي تجلى على جبل طابور؟ ده يهوى لابس النور كثوب، النور بيكسوه، النور بيغطيه، صارت ثيابه بيضاء كالثلج. ده وجهه، ده ثيابه. طب اللي ظهروا معاه موسى وإيليا، موسى كليم الله، موسى ده ترك العالم من 14 قرن، موسى دوت مات وما نعرفش جسده فين، لأن صعد موسى على جبل نابو وربنا بعت الملاك ميخائيل أخفى جسده. رغم أن موسى مات وما نعرفش جسده فين، لكن النهاردة موسى بيظهر في هيئة جسمية، ده يؤكد أن الأرواح ممكن تتجسد، لكن بتاخد جسد إيثيري. إيثيري يعني من الوسط اللي هي فيه، مش ده الجسد الممجد اللي هيقوم بموسى، لكن ده جسد إيثيري زي اللي بتظهر بيه الملائكة، يكون جسد من الوسط اللي هو فيه. ده اللي حصل مع موسى. طيب إيليا العظيم في الأنبياء ده ترك العالم من 9 قرون، يعني موسى مات من 14 قرن، إيليا من 9 قرون. إيليا ما ماتش، إنما إيليا اختطف في مركبة نارية للسماء، والمسيح جاب موسى اللي مات وجاب إيليا اللي اختطف للسماء، وقف وسطيهم علشان يا أحبائي المرة اللي فاتت أو اللي قبلية لما السيد المسيح بيسألهم من يقول الناس إني أنا، قالوا الواحد من الأنبياء، لا هو جنب الأنبياء، هو ده في فرق كبير، ده في فرق كبير، ده ما فيش مقارنة ما بينه وما بين الأنبياء، آدي مجده وسط الأنبياء. طيب موضوع الحديث اللي دار ما بينهم، متى ومرقس قال كانوا يتكلمان معه، ما قالش بيتكلموا في ايه، كانوا بيتكلموا على معجزاته، بيتكلموا على تعليمه، متى ومرقس ما قالولناش، لكن لوقا قال لنا كانوا بيتكلموا على ايه. كان يتكلمان معه عن خروجه الذي كان عتيدا ان يكمله في اورشليم. يبقى كان الموضوع الحديث عن ايه؟ الصليب. وكان يا احبائي موت المسيا الامر اللي اليهود بيرفضوه ده موضوع حديث السمائيين. اليهود قالوا المسيا ما يصلبش، أتابي ده هو الموضوع اللي شاغل اللي في السماء كله، عن خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم. وكأن يا أحبائي موت المسيح هو محور الناموس ممثل في موسى، وهو محور الأنبياء ممثلين في إيليا. بهذا يتعلق الناموس كله والأنبياء في إيه؟ في خط قرمزي أحمر صليب المسيح. موسى لأن كل ذبائح العهد القديم بتشير للصليب. طيب وإيليا لأن كل أنبياء العهد القديم تنبأوا عن الصليب. عشان كده القديس بطرس يقول عن الأنبياء باحثين أي وقت وما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق روح المسيح اللي في الأنبياء فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يبقى كل الأنبياء حل فيهم روح الله عشان يتنبأوا عن ألام المسيح وعن الأمجاد التي بعدها. عشان كده بعد ما يجي المسيح يجوا أنبياء تانيين يجوا يعملوا إيه؟ ماذا هو ده إله الأنبياء القديسين. بعد مجيء السيد المسيح لم تعد هناك احتياج لنبوة. ما هو النبي يعني إيه؟ النبي ده يحل في روح ربنا عشان يفتش ويبحث أي وقت وما الوقت اللي إيه؟ اللي حيجي فيه المسيح. فلما يعرف وقت المسيح بالروح القدس يتنبأ عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها. طب جه المسيح هيتنبأ عن إيه بقى؟ خلاص ده جه إله الأنبياء القديسين، ما بقاش في احتياج لنبوة بعد المسيح. كانوا يتكلمان معه عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. يا أحبائي، الملحوظة التي لا يمكن تغافلها أن السيد المسيح من تجسده لخروجه من العالم، بص التعبير اللي طلع عن السيد المسيح في موته، خروجه، لأنه هو قال عن نفسه أتيت للعالم. كلمة أتيت يعني إيه؟ يعني أنا كنت في حتة وجيت. طب هو كان فين؟ كان في مجده الأسنى ودخل للعالم، أتيت للعالم، أدي التجسد، أدي دخوله للعالم، وأيضا أترك العالم وأمضي للآب. هعمل إيه؟ هخرج من العالم. أنت ما بتخرجش، أنت بتتاخد روحك منك، لكن هو دخل للعالم وخرج من العالم لأن وجوده سابق بدخوله في العالم ووجوده مستمر حتى بعد زوال العالم. فكانوا بيتكلموا عن إيه؟ عن خروجه من العالم. فبقول يا أحباء، الشيء الواضح والذي لا يمكن إخفاله في حياة سيد المسيح إن كل حياته كانت السماء منشغلة بها. في ميلاده نزل جمهور من الجند السماوي يعلن دخوله للعالم. النهاردة في يوم التجلي جايين اتنين من العالم الآخر يتقابلوا معاه في الصليب. حينزل له ملاك من السماء في البستان ليقوي، في صعوده حينزل له ملاكين من السماء يطمنوا الأباء الرسل. يعني كل أحداث حياته في العالم هي موضع انشغال العالم الآخر. يعني من ساعة ما دخل للعالم والعالم الآخر، عالم الروحيين، عالم السماويات، منشغل بأعماله، لأنه القضية الأساسية قضية الفدا دي موضع انشغال السمائيين. عشان كده يا أحبائي، ظهور موسى وإيليا معايا على الجبل يعني في دروس كثيرة جدا تكشف لينا ما وراء العالم، العالم المادي يعني. كشفت لينا أن الذين سبقونا فرقدوا هم أحياء. موسى ده مات والدفن ومش عارفين جسده فيه. الله هو إله أحياء وليس هو إله أموات، بدليل أنه موسى بعد 16 قرن إيه؟ جاي واقف مع المسيح. يبقى اللي رقدوا دول إيه؟ فنوا؟ ماتوا؟ لا، إلهنا ليس إله أموات بل إله إيه؟ أحياء. ودي البرهان في موسى. أيضا التجلي كشف أنه اللي رقدوا بيتقابلوا مع بعض. موسى دوت من 16 قرن وإليه من 9 قرون، هما الاثنين في العالم الآخر إيه؟ متقابلين مع بعضهم، يقابلوا بعض ويكلموا بعض. يعني الناس اللي سبقونا دول إيه؟ أحياء يحيوا في عالم آخر وبيقعدوا مع بعضهم. اثنين أحباء، اثنين أتقياء، بعد ما ينتقلوا هما الاثنين في السماء إيه؟ يكملوا مشوار التقوى بتاعهم، يقعدوا مع بعض تاني ويكلموا مع بعض تاني، بس ما فيش انفصال تاني بعد كده. أيضا التجلي كشف لنا اللي سبقونا وانتقلوا للعالم الآخر شعرين بينا، حاسين باللي بيحصل على الأرض. ده موسى شايف إنه المسيح يتجسد ونازل يتكلم معه على موضوع الصليب، يعني حاسين باللي بيحصل في الأرض. الناس تقول لك أبونا اللي انتقلوا دول حاسين بينا؟ طبعا حاسين بينا، أمال إيه؟ وادي البرهان. أيضا هم بيراقبوا أحداث الأرض، دول ما انفصلوش عننا يا أحباء. يعني أبويا، أمي، حبيب لي، صديق، أخ، إنسان تقي كانت فيما بيني وما بينه علاقة روحية وانتقل، خلاص انفصلنا عن بعض. مين قال؟ هو حاسس بيا وبيراقب اللي بيحصل معايا، بل يصلي من أجلي، بل ممكن يرسل لإتمام خدمة. أهو موسى جاي عشان يتمم خدمة. خدمة مين؟ إعلان للرسل عن الصليب زي ما قلت في بداية حديثي. ده نازل يعمل مهمة، بيتمم خدمة موسى. طيب أخيرا يا أحبائي، موسى وإيليا وهم بيفترقا، فبطرس قال له يا رب جيد أن نكون هاهن، ده خليهم عاديين مش عايزينهم يمشوا. طبعا يا أحبائي، الحديث الروحاني يعني بطرس له كل الحق في هذا، الناس تعاتب على بطرس، تقول يا بطرس دوقت احنا ننزل وعندنا خدمة. عندنا خدمة ايه؟ ده بولس قال اني محصور بين الاتنين، ليش اشتهى ان انطلق بقى المجد السماوي دوت والقعدة السماوية ديت والحديث السماوي دوت، وعايز بطرس ينزل. يا رب جيد ان نكون هنا، يا رب احنا عايزين نقعد كده مش عايزين نمشي. جيد يا رب، له كل الحق ان بطرس يقول كده، وما نلومش على بطرس مطلقا ان بيقول للمسيح كده. بحد يشوف منظر روحاني زي ده يا احبائي وعايز يسيبه ويمشي؟ قال له جيد يا رب ان نكون ها هنا. ده حاجه بديع ان احنا نقعد القعده دي. فان شئت يعني بعد اذنك، وده برضو حته لطيفه بطرس، مش يعني لو انت ترضى يعني بعد اذنك يعني نصنع ثلاث مظاهر. يعني انتوا مش هتعملوا حاجه، انا ومش هعمل لوحدي، هشارك اخواتي معايا، نعمل ثلاث مظاهر، ليك واحده والموسى واحده والإليه واحده. فبقول يا احبائي بطرس يعني نمدحه على الكلام دوت، لكن نعاتب بطرس بس في حته صغيره. عايز يعمل ثلاث مظاهر، لموسى واحده والإليه واحده وليسوع واحد، يعني الثلاثه يتساووا بايه؟ يتساووا ببعض. موسى نبي وإليه نبي وعيسى في وسطهم نبي، الحكايه ايه؟ زي بعضيها. لا يا بطرس انت كده سويت الروز ببعضيها، لا نعاتبك على الحته دي بقى. او مش احنا اللي هنعاتبك، الاب السماوي. قال له بطرس هتعمل لهم مظهر؟ طيب جات سحابه نيره، معروف ان السحاب يحجب النور، لا دي سحابه نور، سحابه نيره وظللته، مش محتاجين للمظهر بتاعتك يا بطرس. طيب ما هو ساوى برضو الثلاثه ببعض. قال له لا، جه صوت من السحاب قال له ايه؟ هذا هو ابني الحبيب. انت سويت الثلاثه ببعض يا بطرس؟ لا، في فرق شاسع. ده إله الأنبياء القديسين، ده مش نبي زيهم، دي مش راسه برأسهم، لا هذا هو ابني. هذا الصوت يا أحبائي ظل محفور داخل وجدان بطرس، لدرجة أنه في رسالته الثانية لما بيكتب عن حادثة التجلي يقول إذ كنا معه على الجبل المقدس كنا معينين عظمته وأقبل عليه صوت كهذا. بطرس الصوت رن في ودان بطرس فمش نسيب، يقول صوت كهذا. هذا ايه يا بطرس اللي هو سمع؟ يعني انا بقول لك صوت كهذا، ايه هذا دوت؟ طب انت سمع حاجه؟ هلا اللي انا سمعه، ما هو الصوت من محاش من ودان بطرس، قال صوت زي اللي انا سمعه. احنا سامعين حاجه يا بطرس؟ قال ما هو صوت ما يتنسيش، صوت ما يتنسيش اللي سمعه بطرس، سمع الاب السماوي. اقبل علي صوت كهذا من المجد الاسنى قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمع. ونحن قد سمعنا الصوت. شوف الصوت ده كان له تأثير تغلغل داخل وجدان بطرس، صوت الآب وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمع. دي ايه دي يا احبائي؟ شهادة الآب. هو سبق وشهد له من 3 سنين، لان بقولك احنا قبل الصليب بحوالي 8 أو 9 أشهر، فتقريبا من 3 سنين شهد قال هذا هو ابن الحبيب ايه الذي به سررت في المعمودية. طب في التجلي لا، هذا هو ابن الحبيب بس ايه المرة دي؟ له اسمعوا. له اسمعوا ليه؟ هو لسه قايل لكم ايه يا بطرس دلوقتي؟ قايل لكم ان المسيح هيصلب وهيموت وهيقوم. اسمعوا الكلام دوت لانه لابد ان المسيح يصلب. له اسمعوا. ايضا بيقول له اسمعوا ليه؟ لان موسى اللي ظهر، موسى ده قال في سفر التثنية يقيم لك الرب الهك نبيا، بيخاطب اسرائيل، من وسطك من إخوتك مثلي إيه؟ له تسمعون. أهو الآب يقول هو ده اللي أنا نطقت بالروح القدس على لسان موسى، ده اللي أنتوا تسمعونه. له اسمعوا هذا هو ابن الحبيب. الإعلان اللي أعلنه بطرس في حديث قيصرية فيلبس الآب بيختم عليه بيأكده. بطرس قال أنت هو المسيح ابن الله الحي، الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب. صح يا بطرس، أنا بأكد شهادتك يا بطرس. طيب آخر حاجة يا أحبائي، وهم نازلين من على الجبل وما أحبش أنزل في الحقيقة، ما كنتش أحب أنزل، يعني كنا يعني فعلا جيد يا رب أن نكون ها هنا، لكن مضطرين. فيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا لا تعلموا أحد بما رأيتم، كلمت عنها في بداية الوعظ، حتى يقوم ابن الإنسان من الأموات. وفعلا يا أحبائي لم يعلموا أحد حتى قام ابن الإنسان من الأموات. بعد ما قام يوحنا أعلن نحن قد رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. يوحنا واحد. بطرس أعلن بعد قيامته قال الآية اللي أنا قلتها لك: كنا معاينين عظمته ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمع. طيب يا أحبائي، يعني نكتفي بهذا. إيه اللي حيحصل في النزول بقى وهم نازلين من على الجبل؟ هتحصل حادثة، وعند سفح الجبل هتحصل حادثة أخرى. بنعمة ربنا نتقابل فيهم في مرة بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.